صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قفا نسأل الدار التي خف أهلها يا متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأين الأولى يا شطت بهم غربة النوى؟ أفانين في الآفاق مفترقات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى يا بأرض الجوزجان محلها وأخرى يا ببا خمرة لدى الغربة الغربة سقى الله ياه قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة بالبركة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقيد مات عطشانا بشط فرايا إذن للطمت الخيد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بيل وجنايا فاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي فلا يا والله أنه يا زهر علي منه تنوحين نوحك على المسموم لا يا نوحك على حسين نادت يا وليه والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلايا كلهم أولادي
لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي كل المصايب هونا يا تمصيبة حسين ويلي أنا دهري رماني بالرزايا بكل الدهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي مصيبتي يا معاش كل البكاء والناح والصحة على حس.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في الظهور والبطون. نلاحظ أن القرآن الكريم عبر عن الله تعالى بأنه الظاهر والباطن. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر واضح، لكن شنو معنى الظاهر والباطن؟ الله تبارك وتعالى له آيات تتجلى فيها عظمته، وهذه الآيات على قسمين، آيات ظاهرة آيات باطنة. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هناك آيات ظاهرة وتجلي الله فيها يعبر عنه بالظاهر، وهناك آيات باطنة وتجلي الله فيها يعبر عنه بأنه الباطن. هو الظاهر في آياته الظاهرة، هو الباطن في آياته الباطنة. أين آياته الباطنة؟ نحن نعرف آياته الظاهرة، كيف نتعرف على آياته الباطنة؟ هناك بطون في عالم المادة، هناك بطون في عالم التفسير، هناك بطون في عالم العقل، هناك بطون في عالم الحجية. أضرب لك عدة أمثلة حتى نتعرف على آياته الباطنة. نجي إلى المورد الأول، البطون في عالم المادة. كيف يعني البطون في عالم المادة؟ الفيزياء تقسم إلى ثلاثة أقسام: فيزياء التقليدية، فيزياء الكوانتوم، فيزياء الكم، وفيزياء الفراغ. ما الفرق بين هذه الأقسام؟ الفرق أن هذا العالم ظاهر وباطن، وللباطن باطن. الفيزياء التقليدية هي الفيزياء التي تتكلم عن العلاقة بين الأجسام. هناك قوانين ثلاثة تحكم
العلاقة بين الأجسام، قانون الحركة، قانون الجاذبية، قانون الجذب والدفع. هذه القوانين التي تحكم علاقات الأجسام بعضها بالبعض هي الفيزياء التقليدية، الفيزياء الكلاسيكية. الجسيمات تحت الذرية، هذا باطن الوجود، احنا نرى ظاهر الوجود، نرى العلاقة بين الأجسام. أما باطن المادة يعني الجسيمات تحت الذرية، الكترونات، البروتونات، الكواركات، الجسيمات تحت الذرية لا تخضع للقوانين التي تطرحها الفيزياء التقليدية. الجسيمات تحت الذرية لا تحكمها القوانين الثابتة، بل هي خاضعة لمبدأ الاحتمال ولمبدأ عدم الحتمية. لذلك الفيزياء التي تعالج حالة الجسيمات تحت الذرية تسمى بفيزياء الكوانتوم، فيزياء الكم. هذه أيضا لها باطن آخر ويسمى بفيزياء الفراغ. إلى الآن هذا الفيزياء علم فرضي. شلون علم فرضي؟ لنفترض أن نقطة مفرغة من المادة والطاقة، نقطة مفرغة من كثافة المادة والطاقة، لنفترض كذلك، ليست عدم، العدم شيء والفراغ شيء آخر. العدم لا شيء، الفراغ شيء، هو النقطة المفرغة من كثافة المادة والطاقة. هذه النقطة المفرغة المعبر عنها بصفر الطاقة المتوسط، هذه أيضا لها قسم من الفيزياء يعالجها ويسمى بفيزياء الفراغ. إذن عندنا ظاهر وهو الأجسام، عندنا باطن وهو الجسيمات تحت الذرية، عندنا للباطن باطن ألا وهو نقطة الفراغ، النقطة المفرغة من كثافة المادة. لكل قسم من هذه الأقسام نوع من الفيزياء يتكفل لقوانينه وحالاته. هذا البطون بحسب عالم المادة، نجي إلى البطون بحسب عالم العقل. أنتم تعرفون أن علم النفس قسم العقل إلى عقل واعي وعقل باطن. هناك منطقة وعي، هناك منطقة لا وعي. منطقة الوعي العقل الذي يقوم بالتحليل والتأمل، هذا هو العقل الواعي. منطقة اللاوعي هي العقل الباطن، المنطقة التي تختزن الميول. أكو إنسان عنده ميول للفن لكنه تجده أستاذ رياضيات، مع أن عنده ميول نحو الفن، هو ما يمارس ميول نحو الفن، ميوله نحو الفن تنضمر في عقله الباطن، ومعلوماته الرياضية تتبلور في عقله الظاهر. فهو بعقله الظاهر يمارس الرياضيات لأنه أستاذ في الرياضيات، لكنه بعقله الباطن يختزن الميول نحو الفن. إذن هناك عقل ظاهر، هناك عقل باطن. العقل الظاهر مظهر لآيات الله، العقل الباطن أيضا مظهر لآيات الله، هو الظاهر والباطن. القرآن الكريم يشير إلى العقل الظاهر وإلى العقل الباطن في قوله عز وجل: فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وما هو أخفى من السر هو ما ينطوي عليه العقل باطن. المورد الثالث، البطون في عالم الإمامة. شلون البطون في عالم الإمامة؟ لاحظ قوله تعالى: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شنو النعم الظاهرة والباطنة؟ واحد يقول النعم الظاهرة أخو واضح، الصحة، الرزق، الأولاد، هذه نعم ظاهرة. النعم الباطنة هي عبارة عن التوفيق الخفي. الله أحيانا يعطي الإنسان توفيقات خفية لا يشعر بها، يرى الإنسان أنه يتوفق في دراسته، يتوفق في حياته، يتوفق في زواجه، هذه توفيقات خفية هي النعم الباطنة. لكن الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام تقول النعمة الظاهرة هو الإمام الظاهر، والنعمة الباطنة هو الإمام الغائب. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن حتى في عالم الإمامة يوجد ظهور يوجد بطون. ظهور الإمام الظاهر علي بن أبي طالب، بطون الإمام الغائب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. المورد الرابع للظاهر والباطن تفسير القرآن. شوف تفسير القرآن على قسمين، تارة نفسر القرآن بالظاهر، تارة نفسر القرآن بالباطن. كيف؟ رواية جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر يخاطب جابر: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا، وإن للقرآن ظهرا وللظهر ظهرا، وليس أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه شتى. القرآن إلى ظهر وإلى بطن. شنو معنى ظهر وباطن؟ جينا رواية أخرى تفسر لنا الظهر والبطن. ثعلب بن ميمون عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: سألته عن ظهر القرآن وبطنه. شنو معنى ظهر القرآن؟ شنو معنى بطنه؟ الإمام الباقر يجيب، قال: إن ظهر القرآن الذين نزل فيهم القرآن، وإن بطنه الذين عملوا بأعمالهم فجرى عليهم ما نزل بأولئك. يعني التفسير بالبطون هو عبارة عن تحديد المصاديق. عندما نحدد مصاديق الآيات، تحديد مصاديق الآيات يسمى تفسيرا للقرآن بالباطن. هل أضرب لك أمثلة وتتضح لك الصورة؟ تارة نفسر القرآن بما هو ظاهر، مصداق ظاهر، هذا تفسير بالظاهر. مثلا قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت؟ صحيح مسلم يروي عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ الكساء وقال: نادي لي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فناديتهم فلما أتوا واشتمل عليهم بالكساء قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تفسير للقرآن بالظاهر، يعني القرآن حدد المصداق وهم أهل البيت، والرسول دل على من هم أهل البيت. هذا واضح، هذا تفسير بالظاهر. لكن التفسير بالباطن شلون؟ التفسير بالباطن يقول الإمام الباقر: الذين عملوا بأعمالهم فجرى عليهم ما نزل في أولئك. كيف؟ يعني الآن مثلا القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، فهذه نزلت في أبو لهب، لكن كل إنسان يعمل عمل أبي لهب هو شنو؟ مصداق للآية. هذا يسمى تفسير بالباطن، لأنك حددت مصداق لم تنزل فيه الآية. الآية نزلت في أبي لهب، لكن الإمام الباقر يقول كل من عمل عمله يجري عليه ما نزل فيه. إذن كل شخص يقوم بدور أبي لهب فهو مقصود بالآية، وهذا معنى التفسير بالباطن، هذا بطن من بطون القرآن. آية التطهير نزلت في الخمسة، لكن الأئمة البقية المعصومين الذين لم يكونوا معاصرين لنزول الآية الشريفة مقصودون للآية الشريفة. إذن تفسير أهل البيت بما يشمل بقية الأئمة المعصومين يعد تفسيرا بالباطن، لأنك ذكرت مصداق لم تنزل فيه الآية، لكن عملوا بما عمل الأوائل فجرى عليهم ما نزل في الأوائل. بضرب لك الآن مثالين في التفسير بالباطن، تبهني جيدا. مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الإمام الصادق النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي. طبعا النفس المطمئنة تشمل كل نفس مطمئنة، هذا هو الظاهر، لكن الإمام أراد أن يبين الباطن. المصداق الأكمل الأجلاء الأوضع لهذه الآية المباركة سيد الشهداء الحسين بن علي. بينما نجي لرواية أخرى، طبعا احنا نتداولها كثير هذه الرواية، ما هي؟ تفسير قوله تعالى في حق إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. فديناه بذبح عظيم يعني الحسين، الحسين هو الذبح العظيم. شلون هذه الرواية؟ طبعا هذا تفسير بالباطن، لكن هل هذه الرواية تامة؟ رواية يرويها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، قال في هذه الرواية في ذيل الرواية قال وفديت، يعني الله تبارك وتعالى يخاطب إبراهيم عليه السلام، وفديت جزعك على ولدك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على ولدك الحسين بن علي، إن هذا لهو البلاء المبين، وهو وفديناه بذبح عظيم. يعني الرواية جاية تفسر الذبح بمن؟ بالحسين. إسماعيل سلم من الذبح، الحسين حل محله، إذن الحسين هو المصداق للآية. الآية نزلت في من؟ نزلت في إسماعيل. الآن هذه الرواية تفسر أن المقصود بالذبح وفديناه بذبح عظيم هو الحسين عليه السلام. طبعا هذا تفسير بالباطن، هذا معنى إن للقرآن بطنا، يعني ذكر مصداق لم يكن في زمن نزول الوحي، مصداق متأخر. هل هذه الرواية تامة؟ أولا هذه الرواية معارضة برواية أخرى رواها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، قال وفديناه بذبح عظيم يعني بكبش أملح يأكل في سواد وينظر في سواد، الذبح والكبش، فهذه تعارض تلك. ثانيا احنا لو نقرأ السياق احنا نقبل التفسير بالباطن، ان القرآن نقول له تفسير ظاهر له تفسير باطن، والتفسير الباطن يعني ذكر مصداق لم يكن وقت نزول القرآن، ولكن
لابد أن يكون التفسير بالباطن منسجم مع سياق الآية، منسجم مع ظاهر الآية. لاحظوا الآيات القرآنية: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه. أنت من تقرأ السياق فديناه، الضمير يرجع لمن؟ فديناه هو من هو؟ الضمير يرجع لمن؟ وفديناه بذبح عظيم. السياق يرجع الضمير إلى من؟ إسماعيل. يعني هل تقبل أن الحسين فداء لإسماعيل؟
إذا أخذنا بهذا التفسير أصبح الحسين فداء لإسماعيل، وفدينا يعني فدينا إسماعيل بالحسين،
الحسين يعني فداء لإسماعيل، الحسين أفضل من إسماعيل،
الحسين أفضل، الخمسة أصحاب الكساء أفضل من الأنبياء والمرسلين، أفضل من أولي العزم، الحسين أفضل من إسماعيل. كيف يكون الحسين فداء لمن؟ لإسماعيل عليه السلام. إذن الرواية لا تنسجم مع السياق، لأن السياق ظاهر أن الحسين فداء لإسماعيل. نعم الحسين فداء للدين، فداء للشريعة،
أما أن يكون الحسين فداء لإسماعيل فهذا محل تأمل.
الذي نريد أن نقوله ملخص كلامنا، لا أشتت ذهنك، ملخص كلامنا في هذا المحور هو: الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ظاهر الله يعني آياته الظاهرة، باطن الله آياته الباطنة. آياته الظاهرة في عالم الوجود، آياته الظاهرة في العقل، آياته الظاهرة في الإمامة، آياته الظاهرة والباطنة في تفسير القرآن الكريم. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، الآية المباركة التي افتتحنا بها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الغيب على قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو التاريخ الذي مضى ولم نره. القرآن الكريم يتحدث عن مريم عليه السلام يقول: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب. مريم مو غيب، مريم كانت مادة حس، لكن اعتبرها القرآن من الغيب لأنها من التاريخ. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا نسميه غيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو عالم الملكوت المحيط بهذا العالم، عالم المادة. عالم المادة الذي نعيش فيه محاط بعالم آخر يسمى بعالم الملكوت. ذلك العالم خزانة لهذا العالم، أي شيء يصير في هذا العالم كان مختزن في عالم الملكوت. القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أنت كنت مختزن في عالم الملكوت، أنزلك الله إلى عالم المادة بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. عالم الملكوت هو عالم الغيب المطلق. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. المحور الثالث في التوفيق بين الآيات القرآنية التي تتحدث عن مسألة علم الغيب. عندنا آيات ثلاث في القرآن هي محل إشكال من ناحية تضمنها للحديث عن علم الغيب. الآية الأولى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما في أحد يعلم الغيب غير الله. وقالت آية أخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب بيده. طيب كيف نوفق بين هالآية وبين قوله تعالى في حق عيسى بن مريم: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني عيسى كان شنو؟ يعلم الغيب. شنو الآية تقول؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا يقولون التوفيق بين الآيتين بالأصالة والتبعية، الذي يعلم الغيب بالأصالة هو الله، الذي يعلم الغيب بالتبع وبالتعليم هو الأنبياء والمرسلون ومنهم عيسى. لذلك قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الآية الثانية قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعلم ما في الأرحام. الآن الطب يعلم ما في الأرحام، الآن الطب يعلم ما في الأرحام، الآن طبيا سيتوصلون، تجي بعد فترة سيتوصلون إلى أن البويضة منذ تلقيحها، بمجرد أن تتلقح البويضة يعلمون أنها ذكر أم أنثى. بل خبروك شو تريد لون شعر ابنك يصير، لون شعره، لون بشرته، شلون شقد طوله، شقد عرضه، شو تريد. هذه البويضة الملقحة نستطيع أن نتصرف فيها من أول يوم، لون الشعر ولون البشرة والطول والعرض. إذن صار الطب يعلم ما في الأرحام. كيف نجمع بين هذا وبين الآية؟ إن الله عنده، اختص الله بخمسة أشياء: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الفرق هو العلم المطلق والعلم المحدود. الطبيب شقد يعلم؟ يعني يعلم صفات المادة. هذه البويضة الملقحة ستتحول إلى جسم صفاته كذا وكذا، خب مو أكثر من ذلك. لكن العلم بأن هذه النطفة نطفة شقي أم سعيد، العلم بأن هذه النطفة نطفة صالح أم فاسد، من أهل الجنة أم من أهل النار، العلم بما في الأرحام علما مطلقا خاصا بالله تبارك وتعالى. نجي إلى الآية الثالثة. الآية الثالثة هذه عاد انتون الشيعة لازم تجاوبوا على هذه الآية الثالثة. الآية الثالثة حكاية عن لسان النبي محمد. في الآية التي قبلها قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها قل إنما علمها عند ربي. بعدين يجي إلى هذه الآية: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول لك إحنا، بعض المسلمين يقول لك إحنا نعتقد أن الرسول ما يعلم الغيب، والدليل هذه الآية، ولو كنت، يعني أنا ما أعلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، بينما أنا مسني السوء. الرسول مرض وتعب وجرح، جرح يوم أحد وكسرت رباعيته. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإحنا نمشي على ظاهر الآية، أنتوا شيعة تقولوا لا، الرسول يعلم الغيب، كيف توفقون بين كلامكم وبين هذه الآية؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقولون الجواب في التوفيق بين الآية وبين ما ورد في حق النبي محمد وأهل بيته. من أنهم يعلمون ببعض المغيبات، التوفيق هو أنه هنا تفسيران. التفسير الأول أن المقصود بالغيب الغيب المعهود في الآية الأولى، يسألونك عن الساعة، قل لو كنت أعلم الغيب، يعني الغيب الذي تحدثت عنه الآية السابقة، ألا وهو علم الساعة. لو كنت أعلم الغيب يعني علم الساعة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا العلم وهو العلم بالساعة، هذا العلم حجب عني لا أعلم به، لأن الرسول لا يعلم بأنواع وألوان وأصناف من الغيب. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، فرق بين العلم بالغيب وبين العلم بمفاتح الغيب. لاحظوا الآية المباركة قالت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، خزائن الغيب. خزائن الغيب علمها عند الله، وأما العلم بالغيب بمعنى العلم ببعض الغيب، بمعنى العلم بألوان من الغيب، فيمكن للرسول ولغيره، والقرآن يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إذا ارتضى الرسول أطلعه على هذا العالم. ومن هنا عندما نأتي لهذه الرواية، التفتوا إلى هذه الرواية، يروي سدير يقول كنت عند أبي عبد الله، يعني الصادق عليه السلام، ومعي أبو بصير وداود بن كثير، إذ خرج علينا أبو عبد الله مغضبا، يعني الإمام الصادق مغضب، وجلس وهو يقول يزعمون أننا نعلم الغيب، يزعمون أننا نعلم الغيب، والله لقد هممت بضرب جاريتي، جاريتي أردت أن أؤدبها أضربها، والله لقد هممت بضرب جاريتي فهربت مني فلم أعلم في أي الدور دخلت، شردت الجارية ما أدري دخلت في أي غرفة، ما أدري، شردت مني، شلون أنا أعلم الغيب وأنا ما أدري الجارية وين راحت؟ فوالله لقد هممت بضرب جاريتي فهربت مني فلم أدري في أي الدور قد دخلت. أنت من تقرأ الرواية شو تقول؟ يعني الإمام، الإمام ما يدري الجارية وين راحت، يعلمون بالمنايا والبلايا ما يدري الجارية وين دخلت في أي دار في أي غرفة، شلون؟ اقرأ بقية الرواية. يقول سدير فلما خرج الناس، يقول احنا جلسنا قلنا لازم نتكلم وياه، خرج الناس جلسنا انا وابو بصير، قلت سيدي تقول انا لا نعلم الغيب ونحن نعلم انك تعلم علما كثيرا، ولا ننسبك إلى علم الغيب. إحنا ما نقول أنت إله تعلم الغيب، لا، لكن نعلم أنك تعلم علما كثيرا. قال: يا سدير، هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قال: هل وجدت فيما قرأت قوله تعالى؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قرأت الآية؟ قلت: بلى. قال: هل وجدت فيما قرأت قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ قلت: بلى. قال: أيهما أعظم، من عنده علم من الكتاب أم من عنده علم الكتاب؟ قلت: سيدي، الثاني، من عنده علم الكتاب. قال: يا سدير، إن عندنا علم الكتاب كله. إذن نحن عندما نقول الإمام لا يعلم الغيب، يعني لا يعلم الغيب بخزائنه، لا يعلم الغيب المطلق، هذا خاص بالله عز وجل. أما الإمام لديه علم الكتاب، والكتاب يشمل الكتاب التدويني والكتاب التكويني، أطلعه الله عليه فعلم به. ومن ذلك ما ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام من أنهم يعلمون بمناياهم وبلاياهم. هنا نقرأ هذه الرواية ونختم بها. تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله كابنته فاطمة، ما رأيت أحدا أشبه برسول الله سمتا وهديا مثل ابنته فاطمة. وقالت في رواية أخرى: ما رأيت أحدا يشبه رسول الله في مشيته كابنته فاطمة. فاطمة تروي أيضا عائشة أيضا نفس اللفظ، تقول: دخلت فاطمة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه، فسارها، يعني في أذنها أعطاها سر، فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت. تقول عائشة: فسألتها: شنو اللي قال ليش؟ خبريني. سارها فبكت، سارها فضحكت، أخبريني بماذا أخبرك رسول الله؟ طبعا بعد موت النبي أخبرتها. قالت: أسر إلي أولا أنه نعيت إليه نفسه، يعني سيقبض سيلتحق بربه، فبكيت. ثم سارني ثانيا قال: بني أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، فضحكت أنني سألحق بأبي. إذن هذا إخبار بالغيب، إخبار بالمنايا، بإجماع المسلمين. طبعا كل المسلمين متفقين على صحة هذه الرواية، أن النبي كان يعلم بمنيته، وأن الزهراء كانت تعلم بمنيتها، إخبارا من أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله: وأني أول أهل بيته لحوقا به. إذن الزهراء صاحبة العمر القصير، صاحبة العمر القصير، عاشت لم تتمتع بشبابها، عاشت فترة مؤلمة، عاشت فترة محزنة، عاشت آلام، عاشت آهات، عاشت أحزان، تأخذ بيديها ولديها حسنا حسينا. قالوا للإمام علي: مللنا من البكاء، من بكاء فاطمة، إما أن تبكي الليل أو تبكي النهار، صارت تبكي في النهار دون الليل. قالوا: تعبنا من بكائها، أخرجها من المدينة،
خرج بها من بيوت المدينة، صارت تلجأ إلى مكان تبكي فيه على أبيها، وسمي ذلك المكان ببيت الأحزان. تأتي بولديها إلى قبر أبيها، رسول الله ماذا على يا من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا 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 يا. اليوم هي تقف على قبر أبيها، وبعد أيام أمير المؤمنين يقف على قبرها وينعاها ويبكيها ويبكي على فراقها. نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا يا طيب بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. ليلة من الليالي جاء إلى قبرها، جلس يبكي عندها يتذكرها، إلى أن هومت عيناه فرأى في المنام فاطمة أقبلت إليه. يا أبا الحسن لماذا جئتني؟ قال لا أستطيع فراقك، لا أقدر على فراق وجهك، جئت إليك لأناجيك يا ابنة رسول الله. قالت أبا الحسن لقد جلست حبيبتي زينب، ومصيبتا، لقد جلست حبيبتي زينب من نومها ونظرت إلى سريري فلم تجدني معها، وهي تبكي علي وتندمني. الله أكبر. رجع الإمام علي إلى الدار مسرعا، دخل وإذا بزينب تجول في صحن الدار تنادي أم فاطمة، أريد أمي فاطمة، أريد حبيبتي فاطمة. تدري زينب كانت صغيرة، ما وصلت 3 سنوات من عمرها، أخذها أمير المؤمنين ضمها إلى صدره، قال بني زينب أنا أمك أنا أبوك، بني لا تقلقي، بني أنا معك. هذه الوديعة، هذه الأمانة. لما حضرته الوفاة التفت إلى الحسن والحسين، قال أوصيكما بأمانة أمكما فاطمة، عندي أمانة من أمكم فاطمة أوصيكما بها، ما هي يا أبا؟ قال أختكما العقيلة زينب. إيه زينب غالية، ها غالية، وديعة غالية. أمير المؤمنين يوصي بزينب، والحسن عند وفاته يوصي الحسين بزينب، لكن الحسين أوصى من بزينب؟ ها الحسن يوصي الحسين بزينب، لكن الحسين عند وفاته أوصى من بزينب؟ ها أخبرني، لمن أوصى بزينب؟ بينما هو سائر نحو المعركة، وإذا بصوت من خلف أخي حسين، قف قليلا. حسينا، وقف الحسين وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهرة. قال أخي قطعتني يا قلبي، أخي اقشعر بدني، ماذا تريدين أن تصنعي؟ قال تكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عن صدره ونحره، قبلته في نحره، ثم التفتت إلى المدينة، قالت السلام عليك يا أمه،
السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، لقد أديت الأمانة. قال الحسين: وأي أمانة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره. ليش ليش السؤال إلك؟ ليش ليش تقبيل الصدر والنحر؟ ها وخي أعلميني. قالت: أما الصدر فهو موطئ الخيول، وأما النحر فهو موضع سيف الشماير. أنا خايفة ولا تقول مدري، أنا خايفة ينهتك ستري، ويا يا 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 لما هي إلا ساعة وإذا لسان حالها. أنا بقيت محيرة واصفج باليدين، أنا لا عباس يبرالي.
يا الله، بحق فاطمة البتول، بحق زينب العقيلة، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. تغير الموعد، كان موعدنا مع الندوة الحوارية حول الموضوعات، كان موعدنا يوم الخميس ليلة الجمعة، تغير الموعد صار يوم الأربعاء ليلة الخميس، لأن كثير من الإخوة قالوا ليلة جمعة ختام نريد تكون فيها محاضرة، فقدمنا الندوة تصبح يوم الخميس، يوم الأربعاء ليلة الخميس تكون ندوة حوارية، يعني تلك الليلة يكون خالصة للندوة الحوارية من الساعة 8:15 إلى ما شاء الله. وإلى أرواح أموات المؤمنين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تود لجنة الخطباء إبلاغكم أنه بعد التنسيق مع لجنة المآتم فقد تقرر إقامة الحوار المفتوح مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حول محاضراته التي ألقاها خلال الموسم الفاطمي، وذلك في يوم